بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس مصطلحات الحديث والمحدثين، والمجلس الخامس. أقول مستعينا بالله، قد تقدم في الدرس السابق ترتيب الأحاديث من ناحية الصحة على ما رتبه ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه، وحاصله أنه قال إن أصح الأحاديث المتفق عليه ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه ثم ما أخرجه أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة في كتبهم، ثم بعد ذلك أصحاب السنن وأصحاب المسانيد ثم المعاجم. كان على وجه الإجمال هذا الذي ذكره ابن الصلاح أو أكثره. وقد اعترض بأن المتواتر أصح من كل هذا، ودفع هذا الاعتراض بأن المتواتر خارج من مباحث الإسناد، وإنما كلامنا على الحديث الصحيح لذاته. اعترض عليه بأن ما رواه الجماعة افترض أن يكون أصح مما رواه البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم داخلين في رحمك الله في الجماعة. هذا الاعتراض له قوته ووجهته. تقدم شيء من الحديث عن هذا كله، فأقول متمما على إثر ما قد سبق إن هناك أقواما اشترطوا صحة الأحاديث في كتبهم ولم يفوا بهذا، كابن خزيمة رحمه الله اشترط إخراج الحديث الصحيح وسمى كتابه صحيح ابن خزيمة، ولكن شابه كثير من الضعف. وقد تقدم أيضا أن الحاكم النيسابوري أبو عبد الله صنف كتاب المستدرك على الصحيحين يستدرك ما قد فاتهما، ولم يصب في كثير جدا من المواطن التي أوردها في مستخرجه في مستدركه. على ما ذكر يفترض أن الحديث الذي في المستدرك لا يكون في البخاري ولا في مسلم. فأحيانا تكتشف الطالب الذي لا يتقن التخريج بعزو الحديث للصحيحين وإلى مستدرك الحاكم، وهذا نادر جدا إذا أورد الحاكم حديثا في الصحيحين، ولا شرطه ألا يكون الحديث في الصحيحين. ينبغي لفت النظر إلى مستدرك الحاكم، وذلك لكثرة العزو إليه. مستدرك الحاكم صفى له شيء قليل من الأحاديث التي استدرك على البخاري ومسلم، ولكن أيضا لم يصف له كثير مما ذكر. وابتداء فنحن ننازع الحاكم في تسميته المستدرك، إنك تستدرك على شخص فاتته أمور، لكن أنا ما اشترطت كبخاري أن أخرج كل الصحيح، ولا اشترط مسلم أن يخرج كل الصحيح حتى تأتي وتستدرك علي وتقول أنت أخطأت لأنك لم تورد هذا الحديث. فأقول تسمية المستدرك نفسها في هذا المقام في خلل، ذلك لأن البخاري يروى عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديثا صحيح، ولم يخرج في كتابه إلا عددا منها. ومسلم كذلك يقول ما كل حديث صحيح وضعته في كتابي ها هنا. فإذا تسمية المستدرك نفسها يمكن أن ننازع فيها. المستدرك الحاكم نفسه أبو عبد الله يهم في كثير من الأحيان وأيضا قد بينا أسباب تخطئة من خطأوه من العلماء في بعض المسائل، لأنه يعمد إلى إسناد فيه سماك عن عكرمة، سماك من رجال مسلم لم يخرج له البخاري، وعكرمة من رجال البخاري ولم يخرج له مسلم، فيقول على شرطهما وهما لم يخرج سندا كهذا، يعني البخاري ومسلم لم يخرج لسماك عن عكرمة، إنما أخرج لسماك، أخرج مسلم لسماك وأخرج البخاري لعكرمة، لكن كسند في البخاري أو في مسلم سماك عن عكرمة لا يوجد، فيهم الحاكم ويقول على شرطهما ولم يخرجاه. وكذلك قد سبق البيان أن الحاكم رحمة الله تعالى عليه يعمد إلى إسناد أحيانا رجاله رجال البخاري ومسلم، هشيم مثلا من رجال البخاري ومسلم، والزهري من رجال البخاري ومسلم، فيقول هشيم عن الزهري على شرط البخاري ومسلم وليس هو على شرط واحد منهما، لأن كلاهما أخرج لهشيم عن غير الزهري أو أخرج للزهري من طريق غير طريق هشيم، لكن كتوليفة هشيم عن الزهري رواية فيها خلل، لذا أعرض عنها الشيخان ولم يردها في كتبهما أو في كتابيهما، لأن هشيما كان قد ذهب إلى الزهري وكتب عنه بعض الأحاديث فانصرف وجاءت رياح طيرت الأوراق كما حكاه بعض المؤلفين في الحديث، فلما طيرت الأوراق طفق يحدث بما علق بذهني منها فأخطأ في حديث. لذا أنوه على أمر في هذا المقام، وهو أن كثيرا من إخواننا أو عفوا أولا إذا قلت هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم يلزم أن يكون هناك سند في البخاري ومسلم مشابه لهذا السند، لا يقتصر فقط أن هذا الرجل من رجال البخاري وأن هذا الرجل من رجال مسلم. هنا مسألة بسببها تطاول بعضهم على مستدرك الحاكم. الحاكم يقول في مقدمة صحيح في مقدمة كتابه المستدرك: وقد استعنت بالله على الإخراج لرجال احتج البخاري ومسلم بمثلهم. هل كلمة بمثلهم تعني هم أم بمثلهم في كونهم ثقات؟ فأحيانا يخرج الحاكم مثلا لزيد عن عمرو، زيد ثقة وعمر ثقة، ولكن زيد عن عمرو لم يخرج البخاري لزيد ولا لعمر، ولا مسلم أخرج زيد ولا لعمر، فأتى طالب علم قل أخطأ الحاكم لما قال على شرط الشيخين، لما قال على شرط الشيخين، ذلك بأن زيد ليس من رجال البخاري ومسلم، وأخطأ الحاكم. إذا فهمنا من كلام الحاكم استخرت الله على الإخراج لرجال احتج البخاري ومسلم بمثلهم، أي بمثلهم في كونهم ثقات، لا يصح لي أن أعترض على الحاكم حينئذ، لكن إن فهمت من كلامه قد احتج البخاري بمثلهم يعني بأعينهم سأوهم الحاكم. وهذا الأخير مستبعد، لأن هناك أمور كثيرة جدا معروفة بداية لدى طلبة علم الحديث فضلا عن كبار الشيوخ أنهم ليسوا من رجال البخاري وليسوا من رجال مسلم، ومع ذلك يقول البخاري يقول الحاكم على شرطهما ولم يخرجه. أعود فأقول إن الحاكم معروف بالتساهل في تصحيح الحديث، وكما قال القائل وناهيك بالحاكم تساهلا، فليس كل ما يقول فيه الحاكم صحيح على شرطهما أو صحيح على شرط البخاري أو صحيح على شرط مسلم نسلم له بالصحة فيه. فالحاكم مشهور معروف بالتساهل فضلا عن أوهامه التي هو نفسه يهم فيها. وفي هذا الصدد كما قال الذهبي معلقا على الحاكم في بعض المواطن: وقد كنت أتعجب من الحاكم إذ أورد حديث الطائر في مستدركه الذي هو اللهم ارزقني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فدخل علي. قد كنت أتعجب من إخراج الحاكم لهذا الحديث، فلما نظرت في المستدرك وجدت أحاديث أخر، حديث الطائر بالنسبة إليها سماء، يعني بالنسبة إليها عالي الدرجة، يعني أن هناك ضعف أشد بكثير من ضعف حديث الطائر. الذهبي علق بعض التعليقات، أحيانا يوافق الحاكم وهذا أكثر عمله، وقل أن يخالفه. وأيضا ما صنع الذهبي كبير شيء في تعليقاته على الحاكم، ما صنع تعليقات تطمئن النفس إلى قوة الحديث وثبوتها. فالحاصل أن الحديث الذي أخرجه الحاكم ينظر في أسانيده ويحكم عليه بما يستحق، وكذا ينظر في متونه، فقد يأتي الحاكم بحديث في البخاري لكن مصحوبا بالزيادات، مصحوبا بالزيادات، وعند دراسة هذه الزيادات يجب أن تدرس دراسة مقارنة. فالحاكم قد يتفرد بألفاظ، وأصحاب الكتب النازلة عموما قد يتفردوا بألفاظ عن أصحاب الصحيح لنزول الإسناد، فتحتاج إلى توقف. ذلك ما صنعه البيهقي مثلا في حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. البخاري اقتصر على هذا، جاء البيهقي بزيادة إنك لا تخلف الميعاد. فالزيادة دي تدرس دراسة مقارنة. صحيح أن الشيخ البيهقي ثقة والشيخ إلى شيخ البخاري ثقة، ولكن لإعراض البخاري عنها قال بعض العلماء إنها شاذة، فالله تعالى أعلى وأعلم. الحاصل أن الحاكم متساهل، وأنه ينبغي أن ينظر إلى الأحاديث التي أخرجها الحاكم نظرة متأنية وبدراسة مقارنة أيضا، والله أعلم. هناك المستخرجات، أن هنالك المستخرجات كمستخرج الإسماعيلي ومستخرج أبي عوانة وغير ذلك من المستخرجات. ما موضوع المستخرجات هذه؟ المستخرجات يمكن أن تقول إنها متابعات فقط، يمكن أن تقول إنها متابعات، قد تكون تامة وقد تكون قاصرة. المتابعات سيأتي معنى المتابعة، اشترك الرويان في الشيخ أو شيخ الشيخ، زيد وعمر عن يحيى، فزيد تابع عمرو وأخذ الحديث عن يحيى. لكن كتنزيل للمستخرجات، أنا مثلا لا يصلح أن أعمل مستخرج على البخاري الآن، لكن الذي يستخرج على البخاري يكون رجلا في زمانه. البخاري مثلا يقول حدثني إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي الذي يريد عمل مستخرج لنفسه على البخاري كي يقوي البخاري، يذهب إلى إسماعيل شيخ البخاري، أنت حدثني يا إسماعيل بما حدثت به البخاري، فيقول مثلا إسماعيل حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، ويذكر المتن نفسه، فيكون الإسماعيلي تابع البخاري. لكن أحيانا لن يجد الإسماعيلي إسماعيل، فماذا يصنع؟ يذهب إلى شيخ آخر غير إسماعيل بحيث يلتقي مع البخاري في شيخ الشيخ، فأتي مثلا ما يجد إسماعيل، قل يا ناس من الذي حدث عن مالك بالذي حدث به إسماعيل؟ قالوا عمرو، فيذهب إلى عمرو، يقول إسماعيل حدثنا عمرو عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وشرط أن لا ينتقل إلى شيخ أبعد إلا إذا فقد الشيخ الأقرب. فحاصل أمر المستخرجات أنها متابعات، متابعات إما تامة وإما قاصرة. فالمستخرج يقوي، يفترض أنه يقوي أصل الكتاب، أنا أعمل مستخرج على البخاري سأقويه إذا كنت معاصرا للبخاري، أنا بتأكد من الأسانيد التي ذكرها البخاري، كما سمعتم مالك عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا نفسي أذهب إلى مالك وأتثبت. لكن أحيانا المستخرجات تكون لها بعض الفوائد وفيها بعض الأمور التي لا بد من التفطن لها أيضا. فأحيانا من فوائد المستخرج مثلا البخاري في حدثنا سفيان يوضح المستخرج عليه حدثنا سفيان بن عيينة سفيان الثوري. أحيانا في البخاري يقول عن يحيى, في المستخرج يقول حدثني يحيى, فيجعل أداة التحمل التحديث بدلا من العنعنة. أحيانا تأتي زيادة في المتن عن التي في البخاري, وهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا, إنما تدرس دراسة مقارنة كما سيأتي في الدراسة المقارنة في أبواب الدروس العملية. فيفترض أن المستخرج قوي كما أن الصحيح قوي, ولكن أحيانا يزيد صاحب المستخرج أسانيد ليست في الصحيحين للإفادة, أو يزيد في المتن زيادة وتكون شاذة أحيانا. فهذا موضوع المستخرجات, من أشهرها مستخرج الإسماعيلي على البخاري ومستخرج أبي عوان على مسلم رحمه الله تعالى. هذا عن المستخرجات. إذا رجعنا لأصل ترتيب ابن الصلاح بعد لما قال أصحاح المتفق عليه ثم أخرجه البخاري ثم أخرجه مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجه ثم كان على شرط البخاري ولم يخرجه ثم كان على شرط مسلم ولم يخرجه, قال العلماء ثم أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة في كتبهم, ثم في الغالب شيء أغلبي أصحاب كتب السنة الأربعة, مع أن تفردات ابن ماجه ينبغي أن نتثبت فيها, فجل ما تفرد به ابن ماجه أقرب إلى الضعف ما تفرد به عن أصحاب الكتب الست. وكذا الترمذي جل ما تفرد به أيضا متكلم فيه, وسيأتي لهذا توسع وتفصيل أوسع إن شاء الله. ثم بعد ذلك تتأتى كتب المسانيد, كتب المسانيد كمسند الإمام أحمد مسند أبي يعلى غيرهم, والمسانيد أحسن حالا من المعاجم. هناك بعد ذلك معجم الطبراني, المعاجم الطبراني الأوسط والكبير, الكبير والصغير والأوسط, ومعجم العربية معاجم متعددة. في الجملة يعني ما الفرق بين المسند والمعجم؟ المعجم والمسند يتفقان أنهما يريدان أسماء العشر أحاديث العشر المبشرين بالجنة في أول الكتاب, يبدأان بإيراد أحاديث العشر المبشرين بالجنة, بعد ذلك ينفصل المعجم أنه يرتب هجائيا الصحابة ترتيب هجائي, أما المسند فلا يلتزم الترتيب الهجائي, قد يورد الصحابي لكثرة أحاديثه, قد يقدمها يورد الصحابي لفضله, هناك اعتبارات معينة لكل صاحب مسند من المسانيد. في الغالب شيء أغلبي أن الأحاديث التي تنزل أسانيدها وليست في الكتب قريبة التناول تكون شاذة أو تكون معلولة. مثلا عندنا حديث عند الطبراني رجاله رجال الكتب الستة باستثناء شيخ الطبراني طبعا, لأن الطبراني لم يشارك أصحاب الكتب الستة في شيوخهم. إذا نزل الحديث تعرضنا للخطر, تعرض الحديث للزيادات التي يفترض أن تكون شاذة. يعني إذا كان الإسناد العالي والنازل كيف هو البخاري, إذا كان بينه وبين رسول الله ثلاثة أفراد, حدثنا آدم عن يزيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله مثلا, يكون اسمه إسناد عالي. لكن إذا كان بينه وبين الرسول ستة أفراد يكون إسناد نازل. احتمال الخطأ في الإسناد النازل أكثر من احتمال الخطأ في الإسناد العالي, فلذلك كانوا يفرحون بالأسانيد العالية. يعني تنزل على واقعنا, أحمد أتاني بخبر قال زيد قال كذا كذا, فأنا حتى أختصر على نفسي دور ألغي أحمد واذهب إلى زيد، فطلبت الحديث بعلو حتى أقلل الوسائط، لأن الوسائط كثيرا ما تخل تخل بالمتون. كلما نزل الإسناد كلما كثرت احتمالات الخطأ. ولذلك الكتب ذات الأسانيد النازلة، يعني التي بين أصحابها وبين الرسول 10، 9، 8 أفراد في الغالب تكون ضعيفة إذا لم تكن أصولها موجودة في الكتب الست. فإذا حملت زيادات على المتون التي في الكتب الستة في الغالب تكون شاذة. فلا نفرح مثلا بقول القائل أخرجه أبو نعيم في الحلية. أبو نعيم في الحلية بينه وبين الرسول 7، 8 أشخاص، فالخلل يعتري الأشخاص 8. إذا لم يكن له أصل في الكتب الستة في الغالب نسبة 90% يكون ضعيفا. وإخواننا في السجن مرة عملوا حركة كده في السجون، فاضيين بقى يعني يريدون يعني ضيع الوقت في شيء، فوقف طابور من 50 شخص وقال أحدهم جملة من 8 كلمات أو من 10 كلمات وجعل كل واحد يتناقلها إلى أن تصل إلى الأخير. في الأخير صفت على 2 من 10 صح أو 3 من 10 صح، والباقي كله حرف. فكلما وهذه نسبة ممتازة في 50 يعني، فمع أنها محرفة يعني، لكن أقصد بالنسبة للتناقل الشديد الكثير كلما نزل الإسناد كلما ازدادت احتمالية الأخطاء. فالإسناد النازل الذي بين الراوي والرسول عدد قليل، ذلك يقول الإمام أحمد يمتاز بكثرة الثلاثيات فيه. ما معنى كثرة الثلاثيات؟ يعني كثرة الأحاديث ذات الإسناد الثلاثي، لأن منقبة بينك وبين الرسول 3 أفضل من يكون بينك وبين الرسول 6 أو 5. فهذا الذي يمتاز به الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه. هذه بعض التوابع للحديث الصحيح. وكما أسلفت كلما نزل الإسناد كلما ازددنا قلقا من المتون المركبة على هذا الإسناد. الباب مفتوح لأي سؤال يتعلق بتوابع الحديث الصحيح أو بالحديث الصحيح لذاته وتوابعه. كلام محصور، الباب مفتوح لأي سؤال إن شاء الله يتعلق بالحديث الصحيح لذاته وتوابع الحديث الصحيح بصفة عامة. عموما نبهنا على الحديث المنتقد على البخاري والحديث المنتقد على مسلم في الدرس السابق، والذي نبهنا عليه كان متمثلا في انتقادات الدارقطني عليهما، وإلا فهناك علماء آخرون انتقدوا بعض الأحاديث في البخاري، علماء من علماء الحديث كعلي بن المديني مثلا، من انتقد الحديث الذي في البخاري بعد تصنيف البخاري بل قبل أن يصنف البخاري صحيحه، كقوله مثلا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ود وسواع ويغوز ويوقع ونصر نسمى لرجال صالحين ماتوا، فجاء الشيطان وأوعز إلى قوم من يصوروا لهم تصوير ثم يصنعوا لهم أصناما حتى يجتهدوا في العبادة. فكان علي بن المديني يقول كنا دائما نقول عطاء الخراسان عن ابن عباس، عطاء الخراسان، لأن عطاء الخراسان لم يسمع من ابن عباس، فنبين العلة ونقول عطاء الخراسان عن ابن عباس. حتى طال الأمد فقلنا عطاء عن ابن عباس، ظننا أن الناس عرفوا أنه الخراساني. فجاء قوم ومنهم البخاري طبعا توهموا أنه عطاء ابن أبي رباح صاحب ابن عباس، فأورد الحديث في صحيح، فأخطأ بإراد الحديث صحيح، ومن ثم انتقد البخاري في هذا الحديث. وبنفس السند حديث كان المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم على منزلتين، منزلة أهل الكتاب الحديث إلى آخره. والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه لما كان يدافع عن البخاري كما هو شأنه يدافع عن البخاري وينصف في الغالب، جاء عند هذا الموطن وأبدأ وجهات دفاعه وقال في النهاية هذه من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، لكن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، والله المستعان. أحد له سؤال في الحديث الصحيح لذاته وتوابعه تفضل. هناك قوم يعني كتاب الشيخ صالح المقبل رحمة الله عليه صحيح المسند ما ليس في الصحيحين، بس أن نتكلم عن الأئمة الذين لهم أسانيد، ليس كلامنا عن علمائنا المتأخرين الموجودين الآن، إنما كلامنا على الأئمة الذين لهم أسانيد. وإلا فالمعاصرون صنفوا كثيرا في الصحيح وفي الضعيف، ليس تعرضنا الآن لكتاب شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه أو صحيح ابن ماجه أو ضعيف ابن ماجه، ليس تعرضنا لهذا، إنما كلامنا على أصحاب الأسانيد من الأولين. تفضل.
هل أستطيع أن أقول أن الزيادات التي في الشهادات أغلبها ضعيفة أو شاذة، وإلا في الناس أعرض عنها صاحب؟
هل أستطيع أن أقول أن الزيادات التي في المستخرجات أغلبها صحيحة أو شاذ؟ لا نستطيع أن نقرر هذا، كل زيادة ينظر إليها بحسبها. ما يستطيع شخص يلقي الكلام جزافا هكذا، لا تستطيع أن تلقي الكلام جزافا وتقول كل ما في المستخرجات شاذ لأن البخاري أعرض عنه. اتفقنا على أن البخاري لم يرد كل حديث صحيح، ولم يرد كل حديث طويل بطوله، إنما أورد كل حديث على حسب، لأن البخاري منهجه أنه أيضا ليس كتاب حديث فقط، إنما كتاب حديث وفقه في ذات الوقت يمثل فقه المحدثين. فإذا بوّب باب مثلا إكرام الضيف يأتي بقدر من الحديث أحيانا يوافق الترجمة أو يزيد زيادة طفيفة، لكن لا يمنع أن يكون الحديث ورد مطولا، لكن ليس البخاري حاجة في إراده مطولا، صاحب المستخرج رواه مطولا. لا، بقول لك كل حديث له ملابسات الخاصة به. لما تحضر شهادة الدكتوراه في مثلا 100 حديث من المستخرج وتدرسها دراسة مقارنة، ممكن تخلص بنتيجة تصور نهائي عن زيادات المستخرج، لكن ارتجالا ما نستطيع. نعم. كلام الذهبي أو فيما يبدو من موافقة الذهبي للحاكم نقول على شرطهما، قال بعض العلماء لابد أن ينص الذهبي على التصحيح، إنما يكتب على شرطهما خاء وميم. لماذا الكلام أن الذهبي لم يتقن العمل في المستدرك؟ لأنك أحيانا تجد رجال في المستدرك في أسانيد المستدرك، الذهبي في ميزان الاعتدال قال عن بعضهم متروك أو ضعيف جدا، وصح حديثه في المستدرك، يعني أبدى موافقة للحاكم في المستدرك. فلذلك نقول إنه لم يأخذ المستدرك حقه الكافي في العمل إلى الآن. حتى إن شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله كانت له بعض الأعمال العلمية المتعلقة بالمستخرج، هي ما تمت في على المستدرك أعجلته المنية وما تمت، وكان يحتاج إلى وقت وجهد جهيد جدا للدراسة المتأنية لهذا الكتاب، وما علمت أحدا قام بها لله. نعم. سؤالك يعني ليس الصحيح بمحصور في البخاري ومسلم، انتبه، يعني هناك أحاديث صحاح موجودة في مسند الإمام أحمد ليست في الصحيحين، لا يقتصر الصحيح على ما أورده صاحب الصحيح، وإلا هناك أقوام شذوا في هذا شذوذا غريبا وقالوا نجتزئ، وكانت جماعة منهم جاءت إلى بعض بلاد مصر واستوطنوا مدينة كبيرة تعرفونها، وطفقوا، كان أحدهم جاء من جزيرة العرب معروف اسمه إلا أنه اندرس يعني فكره، فمن حب أن يحيي ذكر فكر قد مات، فكان ينادي بدعوة الاقتصار على الصحيحين فقط، وهو يدعو إلى الاقتصار على الصحيحين فقط، غض الطرف أيضا عن كل المنتقد في البخاري ومسلم، قبله مجملا ورد السنن ورد مسند أحمد، فلا داعي لانشغال به. نعم. الإسناد النازل له ميزات عن الإسناد العادي؟ لا، قد تكون أحيانا للإسناد النازل فائدة. يعني مثلا نرى الحديث مثلا في البخاري في موطنين، مر بينه وبين الرسول ثلاثة، ومر بينه وبين الرسول خمسة. لماذا نزل في الإسناد اللي بينه وبين الرسول خمسة؟ لكي يحصل على تصريح بالتحديث. مثلا قتادة عن أنس مثلا روى الحديث من طريق غندر محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس. في موطن آخر يزيد راوي في الأول حتى يحصل عليه، قال شعب عن قتادة حدثني أنس، فقد ينزل حتى نصل. وإن كان هذا المثال معروف أن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، لكن كمثال أحيانا ينزل حتى يأتي بأداة تحمل فيها حدثني. نعم نعم.
أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة كابن حزيمة هو عندهم ما أخرجوه في كتبهم وابن حبان عندهم صحيح؟
يعني يفترض أن يعني أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة يفترض أن من وجهة نظرهم صحيحة، لكنهم يهموا في ذلك، وحان يريدوا أحاديث وينبهوا على عللها. كابن خزيمة مثلا، ابن خزيمة كثيرا ما يرد أحاديث ويبين عللها. نعم، بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.